From the conference center at
من مبنى المؤتمر في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك. هذا هو المؤتمر 181 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة والذي اختير متحدثوه من الرئاسات العامة للكنيسة. الموسيقى لهذه الجلسة مقدمة من قبل جوقة الهيكل الغنائية. هذا البث تم الإشراف عليه من قبل بونوفيل. أي إعادة إنتاج لهذا المؤتمر أو تسجيل أو كتابة من دون أي موافقة خطية يعد ممنوعا. الرئيس آيرينغ المستشار الأول في الرئاسة العامة للكنيسة سيقود هذه الجلسة.
Brothers and sisters, الأخوة والأخوات نرحب بكم في هذا الصباح للجلسة الرابعة للمؤتمر 181 للمؤتمر السنوي لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. كما أشرنا أمس صباح أمس قلنا أن في أبريل في شهر نيسان 1936 الرئيس جرانت أعلن تأسيس برنامج العناية للكنيسة وكان يدعى أيامها برنامج تأمين الكنيسة. هذه اليوم هذا اليوم هي الذكرى السنوية 75 لهذا البرنامج والذي بارك العديد من حياة الناس في هذه السنوات. الموسيقى لهذه الجلسة سوف يقدمها جوقة الهيكل تحت إدارة وإشراف مارك وولبرغ أند ريتشارد إليوت. الجوقة سوف تبدأ هذه الجلسة بغناء يا صخرة خلاصي وبعد ذلك سوف يقوم بغناء يوم السبت العظيم.
our Father in heaven.
أبانا في السماوات. إننا نجتمع أنحاء في جميع أنحاء العالم في هذا المؤتمر العام، ونحن ممتنون للرئيسنا ونبينا الرئيس مونسون ورئيس الرؤوس الاثنى عشر، نحن نؤيدهم ونباركهم. مؤخرا المشاكل السياسية والاقتصادية، خسرنا بسببها العديد من أبنائك في هذه الأرض، خاصة أولئك في الجبان في اليابان. ونرغب أبانا السماوي أن نسألك بأن تباركنا، ونحن نقوم بأقصى جهودنا لأن نحفظ وصاياك، وربما سوف نأكل من ثمار ابنك يسوع المسيح وإنجيله المقدس، ونطلب كل ذلك باسم ابنك يسوع المسيح، آمين.
The choir will now sing.
الزوقة سوف تغني الآن. اسمعوا أيها الأمم. بعد الغناء الرئيس أوغدروف المستشار الثاني من الرئاسة الأولى سوف يخاطبنا. بعده سوف نسمع من الشيخ جونسون من السبعين، وسوف يتبعه الأسقف ديفيد بيرتون رئيس الأسقفية للكنيسة.
Come, ye nations, hear heaven's voice.
What a marvelous choir.
واحدة من أعظم الأحداث التاريخية في العالم حدثت على طريق دمشق. أنتم تعرفون قصة الشاب شاول الذي أحدث الدمار في الكنيسة، مقتحماً كل منزل وملقياً بكل القديسين في السجن. شاول كان يتسم بالبطش، الأمر الذي دفع الكثيرين من أعضاء الكنيسة الأولى لأن يفروا هاربين إلى أورشليم آملين في أن يهربوا من غضبه وبطشه. لاحقهم شاول، ولكن عندما وصل إلى دمشق فجأة ظهر نور من السماء وانتشر من حوله، فسقط على الأرض وسمع صوتا يقول له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ نقطة التحول هذه غيرت شاول إلى الأبد، لقد غيرت بالطبع العالم بأكمله. نحن نعلم بأن مثل تلك الرؤى تحدث في الحقيقة. نحن نشهد بأن نفس التجربة المقدسة حدثت في عام 1820 لصبي كان اسمه جوزيف سميث. إنها شهادتنا الواضحة والأكيدة بأن السماء قد فتحت مرة أخرى، وبأن الله يتحدث إلى أنبيائه ورسله. الله يسمع ويستجيب لصلوات أبنائه. البعض بالرغم من ذلك يعتقدون بأن عليهم أن يمروا بنفس التجارب المقدسة التي مر بها كل من شاول وجوزيف سميث لكي يؤمنوا. يقفون بالقرب من مياه المعمودية ولكن لا يدخلوها، ينتظرون تسلم الشهادة ويرفضون الاعتراف بالحقيقة بدلاً من أن يأخذوا خطى صغيرة لكي يقووا إيمانهم ويسيروا على درب التلمذة. يريدون أن يمروا بحدث دراماتيكي ومثير لكي يؤمنوا. يقضون أيامهم بالترقب على طريق دمشق. واحدة من الأخوات كانت عضوة مؤمنة في الكنيسة طوال أيام حياتها، لكنها كتمت سراً أليماً قبل أعوام. توفيت ابنتها من جراء مرض. الجراح التي تركتها هذه المأساة في حياتها لا زالت تلاحقها. الأسئلة التي ترافق مثل تلك المأساة عذبتها. بالرغم من محاولتها للتغلب على مشاعرها، فإنها لم تتمكن من فهم ما حدث لابنتها. لقد اعترفت وبكل صراحة بأن شهادتها ضعفت، وشعرت بأن إيمانها لن يتجدد مرة أخرى إلا إذا تسلمت رؤيا من الله. وجدت نفسها تنتظر معجزة، انتظارها منعها من أن تخطو إلى الأمام أو تسترجع إيمانها. هناك الكثيرون من الناس ولأسباب مختلفة يجدون أنفسهم في الانتظار على طريق دمشق. يعرقلهم تقدمهم وتلمذتهم، يأملون في تسلم الكهنوت لكن يترددون في أن يلتزموا في عيش حياة مستحقة لكي يتسلموا هذا الامتياز. يرغبون في أن يدخلوا الهيكل لكن قلة إيمانهم لا تؤهلهم. يظلون في انتظار أن يظهر المسيح لهم لكي تتبدد شكوكهم ومخاوفهم. في الحقيقة إن من يسعون بجد لأن يتعلموا عن المسيح سوف يتوصلون في النهاية إلى هذه المعرفة. سوف يتسلمون رؤى شخصية عن المعلم، لكن في معظم الأحيان تكتسب هذه المعرفة خطوة بخطوة، تماما مثل قطع الألغاز الخشبية، قطعة في كل وقت. قد يكون من الصعب التعرف على كل قطعة. قد لا يكون من السهل إدراك العراقة التي تربط بين هذه القطع، لكن كل قطعة تمكننا من فهم الفكرة بأكملها على نحو أفضل. في النهاية وبعد جمع القطع الكافية للغز يمكننا أن نفهم جمال الفكرة بأكملها والصورة بأكملها. وبعدها وعندما نعيد التفكير في تجربتنا نكتشف بأن المخلص شيئا فشيئا قد أتى إلينا. لم يأتي فجأة، وإنما بهدوء بحنو ومن دون غالبا أن نشعر. يمكن أن نمر بنفس هذه التجربة إذا مضينا قدما بإيمان، وبأن لا نظل ننتظر طويلا على طريق دمشق. أنا أشهد لكم بأن أبينا في السماء يحب أبناءه. إنه يحبكم، إنه يحبنا. عند اللزوم فإن الرب سوف يساعدكم في التغلب على كافة العوائق في حياتكم إذا سعيتم لأجل الحصول على سلامه بقلب منكسر وروح منسحقة. إنه يتحدث دائما إلينا وبطرق يمكن لقلوبنا فقط أن تسمعها. ولكي نسمع صوته على نحو أفضل يجب أن نبتعد عن مشتتات الحياة الأرضية التي تجتاح حياتنا. إذا تجاهلنا همسات الروح لأي سبب كان فإن تمييزنا لها يصبح أقل درجة, يصبح لا نلاحظه بسرعة وبذلك نعجز عن الاستماع إليه. دعونا نتعلم كيف نصغي إلى همسات الروح ومن ثم نشعر بالحماس لأن نهتم بها ونستمع لها. نبينا الحبيب توماس مانسون هو قدوتنا في هذا المجال. قصصه عن استماعه إلى همسات الروح كثيرة وعديدة لا حصر لها. الشيخ هولاند قص واحدة منها وأنا أقتبس. مرة وبينما كان الرئيس مونسون يؤدي مهمة في لويزيانا سأله رئيس الوتد إذا كان بمقدوره أن يزور فتاة اسمها كريستل وتبلغ من العمر 10 سنوات والتي كانت مصابة بمرض السرطان في مراحله المتقدمة. لقد صلت عائلة كريستل وآملت في أن يزورهم الرئيس مونسون لكن منزلهم كان بعيد وكان جدول الرئيس مونسون مليئا بالمواعيد ولم يكن له وقت كافي. لكن طلب الرئيس مونسون من أن يشمل أعطاء الولد كريستل في صلواتهم. بالتأكيد الرب والعائلة سيقدران ظروفه المشغولة. في أثناء جلسة المؤتمر التي عقدت في يوم السبت وبينما وقف الرئيس مونسون لكي يتحدث همست له الروح. دع الأطفال الصغار يقبلون إلي ولا تمنعهم لأن هذه هي ملكوت الله. أصبحت الملحوظات المدونة أمامه غير واضحة ومشوشة ولقد حاول بأن يقود الاجتماع لكن اسم وصورة الفتاة الصغيرة لم تفارق خياله. لقد استمع إلى الروح وأعاد تنظيم جدوله. وفي صباح اليوم التالي ترك الرئيس مونسون 99 وسافر إلى أميال عديدة لكي يقف إلى جانب الشخص الذي بحاجة إليه. عندما وصل إلى هناك نظر إلى الفتاة المريضة التي كانت عاجزة عن النهوض والتحدث. لقد تسبب المرض في أن تفقد بصرها. متأثراً بالمشهد وبروح الرب أمسك الأخ مونسون بيد الفتاة الضعيفة وهمس في أذنها كريستل أنا هنا. وبصوت ضعيف أجابت أخ مونسون أنا علمت بأنك ستأتي. نهاية الاقتباس. يا أخوتي وأخواتي دعونا نبذل قصارى جهدنا لأن نكون من بين أولئك الناس الذي يثق بهم الرب بأن يستمعوا إلى همساته ويستجيبون لها كما فعل شاول بينما سافر على طريق دمشق. تسألون وتقولون للرب ربي ما الذي تريدني أن أفعله؟ سبب آخر قد لا نميز فيه صوت الرب في حياتنا وهو لأن الرؤى قد لا تأتي إلينا مباشرة كاستجابة لصلواتنا. أبينا السماوي يطلب منا بأن نفكر بالأمور أولا وبعدها نصلي لأجل الحصول على الإرشاد ولكي تتم الإجابة على أسئلتنا ومخاوفنا التي تحيط بحياتنا الشخصية يجب أن نتبع هذه الخطوات. أكد لنا أبينا السماوي بأنه سوف يستمع إلينا ويستجيب لصلواتنا. الإجابة يمكن أن تأتي عن طريق الأصدقاء الذين نثق بهم ومن يتصفون بالحكمة أو عن طريق أفراد العائلة أو عن طريق دراسة الأسفار المقدسة أو كلمات الأنبياء. أقوى الإجابات التي نتسلمها على صلواتنا لا تخص فقط مشاكلنا ولكن أيضا تخص مشاكل الآخرين. إذا فكرنا فقط بأنفسنا قد لا نلاحظ أهم وأقوى التجارب الروحية في حياتنا. علم الرئيس كيمبل هذا المفهوم عندما قال الله يراقبنا ويهتم بنا ولكن غالبا ما يحدث هذا عن طريق شخص آخر يساعدنا على أن نتغلب على محننا ويلبي احتياجاتنا. لذلك فإنه من الضروري أن نخدم بعضنا البعض. أيها الأخوة والأخوات، تقع على عاتقنا مسؤولية تلبية احتياجات الآخرين وخدمتهم تماما كما فعل المخلص، ولأن نقويهم ونساعدهم ونحس باحتياجاتهم تماما كما فعل الفادي والمخلص، يجب أن نرفعهم ونعليهم. أحيانا الاستجابة على صلواتنا لا تأتي ونحن راكعين على ركبنا، بل تأتي ونحن نخدم الآخرين ونخدم من حولنا خدمة متفانية خالية من الأنانية. الخدمة والمساعدة الآخرين هي كلها أمور تجدد حياتنا الروحية وتنقينا. عندما نصبح الأداة التي تستجاب فيها صلوات الآخرين، فإننا في كثير من الأحيان نتسلم الإجابة على صلواتنا نحن. في كثير من الأحيان يكشف لنا الرب الأمور التي تخصنا نحن فقط، لكن وفي كثير من الأحوال يزود الله من سيدافعون عن الحقيقة بشهادة عنها لكي يشاركونها مع الآخرين ويدافعون عنها ويعلنونها. لقد كانت هذه هي الحالة منذ أيام آدم. الرب يتوقع منا نحن أعضاء الكنيسة المستعادة بأن نفتح أفواهنا وننطق بحقائق الإنجيل وننشره لكل الناس ببهجة. هذا ليس دائما أمر سهل. قد يكون من السهل على البعض أن يجر عربة عبر السهول من البراري بدلا من أن يتحدثوا عن الإيمان والدين مع أصدقائهم وزملائهم في العمل. يشعرون بالقلق من أن مثل هذه المواضيع قد تدمر علاقاتهم مع أصدقائهم وأقربائهم. لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو، لأننا نمتلك رسالة تحمل في طياتها السعادة والبهجة. لسنين طويلة عائلتنا سكنت وتعاشرت مع أناس في غالب الأحيان لم ينتموا إلى ديننا أو طائفتنا. عندما كانوا يسألوننا كيف نقضي نهاية الأسبوع، غالبا ما كنا نتجاهل الموضوع المواضيع المعتادة ونتحدث عن أمور أخرى كالأحداث الرياضية، الأفلام أو الطقس. وحاولنا في بعض الأحيان أن نتحدث عن تجارب دينية مررنا بها كعائلة، عن مثلا خطبة ألقاها شاب متحدث في اجتماع القربان وكيف اقتبس محتواها من كتيب لأجل قوة الشبيبة، وكيف تأثرنا بكلمات هذا الشاب الذي كان على وشك المغادرة إلى بعثته التبشيرية، أو كيف ساعدنا كل من الإنجيل في بعثة تبشيرية وحاولنا بأن لا نبالغ في التبشير. زوجتي هاريت كانت دائما جيدة في العثور على موضوع مشوق للتحدث عنه، موضوع يتسم بالفكاهة أو موضوع يرفع النواحي الأخلاقية. مثل هذا الحديث كان عادة يقود إلى التحدث عن أمور أكثر عمقا من العادة. إنه كلما تحدثنا مع أصدقائنا عن كيفية محاولة التأقلم مع الحياة وتحدياتها، كنا نتسلم التعليق التالي: إنه من السهل عليكم قول ذلك، فأنتم لديكم كنيستكم. بسبب تواجد وسائل الإعلام الحديثة وغيرها والتي هي في متناول أيدينا، أصبح نشر الإنجيل أسهل والنتائج أكثر فعالية ونجاحا. في الحقيقة أنا خائف من أن الشبيبة من الأعضاء يقولون الآن لبعضهم عن طريق الرسائل الإلكترونية الهاتفية: لقد قضى هذا الشخص 10 دقائق في التحدث من دون أن يذكر شيء له علاقة بالطيران. يا أصدقاء الشباب، من المحتمل بأن الرب وضع لنا هذه الأدوات في طريقنا وفي حياتنا لكي نستخدمها في أن نفتح أفواهنا وننطق بالحقيقة. استخدموا أياديكم الآن لترسلوا رسائل إلكترونية وقصيرة هاتفية عن الإنجيل وعن الرب. أخوتي وأخواتي، بسبب البركات التي تجلبها التكنولوجيا الحديثة، يمكننا أن نعبر بامتنان عن خطة الله العظيمة لأبنائه بطريقة يمكن أن يسمعها كل من في العالم. في كثير من الأحيان كلمة واحدة قد تؤثر على حياة شخص آخر إلى الأبد. أكثر الطرق فعالية للتبشير بالإنجيل هي عن طريق القدوة. إذا عشنا بحسب معتقداتنا، فإن الناس سيلاحظون قدوتنا وتصرفاتنا، إذا شعت ملامح المسيح في وجوهنا وحياتنا، إذا شعرنا بالبهجة والسلام في العالم، فإن الناس سيرغبون في معرفة السبب في هذا. واحدة من أعظم المواعظ التي تم النطق بها في ميدان العمل التبشيري هي التي نطق بها القديس فرانسيس أسيس. بشروا، قال، بشروا بالإنجيل في كافة الأزمنة، وإذا استدعى الأمر استخدموا الكلمات. الفرص متاحة أمامنا للقيام بذلك في كل مكان. لا تتجاهلوا هذه الفرص والانتظار لوقت طويل على طريق دمشق. أشهد بأن الرب يتحدث إلى أبناء أنبيائه ورسله في يومنا هذا. إنه أيضا يتحدث إلى كل من يقبلون إليه بقلب مخلص ونية خالصة. لا تشكوا وتذكروا، مباركين من لا يروا ولكن صدقوا. الله يحبكم، إنه يسمع صلواتكم، إنه يتحدث إلى أبنائه ويزودهم بالتعزية والسلام والفهم، خاصة لمن يسعون إليه ويمجدونه ويمشون في سبله. أدلي لكم بشهادة مقدسة بأن كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة هي طريق الرب، وهذه الكنيسة يقودها نبي حي، نبي يقوس كنيسة يسوع المسيح، والذي، أخوتي وأخواتي وأصدقائي، دعونا لا ننتظر طويلا على طريق دمشق. دعونا نمضي قدما بإيمان، أمل ومحبة، وسنبارك بالعثور على النور الذي نبحث عنه ونحن على طريق التلمذة الحقيقية. أشهد بهذا باسم يسوع المسيح، آمين.
الحياة الأرضية مليئة بالتجارب والمحن والاضطرابات، وبعض من التجارب التي نواجهها قد تكون صعبة وأليمة، أيًا كان نوع هذا التجارب، سواء المرض، الخيانة، فقدان من نحب، أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من المآزق، كلها جزء من الحياة الأرضية الفانية. الهدف، تساءل الكثير لماذا يجب أن نتعامل مع هذه التحديات الصعبة؟ لا، نحن نعلم أن السبب الوحيد هو لتوفر تجربة لإيماننا، ولنرى إذا كنا سنتبع وصايا الرب. ولحسن الحظ، هذه الحياة الأرضية هي المكان الوحيد والمناسب لمواجهة هذه التجارب والمرور بها. لكن هذه التجارب ليست فقط لاختبارنا، هي هامة لمساعدتنا في التحلي بالصفات الإلهية. إذا تعاملنا مع هذه التحديات بشكل ملائم، فستكون لأجل منفعتنا. قال الشيخ أورسون ويتني: لن تضيع أي تجربة نمر بها هباء. كل ما نمر به وما نواجهه، خاصة عندما نواجه هذه التحديات بالصبر، وتبني شخصيتنا وتنقي قلوبنا وتوسع نفوسنا وتجعلنا أكثر محبة ورقة. إنه من خلال الألم والأسى والعمل والمحن نكتسب المعرفة التي جئنا إلى الأرض لنكتسبها. انتهاء الاقتباس. تم مؤخرا تشخيص طبي يبلغ 9 من العمر بمرض سرطاني في العظام. شرح الطبيب تشخيص المرض وسبل علاجه، والتي تشتمل على شهور طويلة من العلاج الكيماوي والعمليات الجراحية. قال بأن الأمر سيكون صعباً على الطفل وعائلته، ولكن أضاف: يسألني الناس هل سأبقى كما أنا بعد أن ينتهي هذا؟ أقول لهم دائماً: لا، لن تكونوا كما كنتم، سوف تكونوا أكثر قوة وستكونون أكثر روعة. في بعض الأحيان نعتقد بأن التجارب التي نمر بها تصيب جزءاً من حياتنا ونفوسنا، لا قدرة لنا على التعامل معه أو احتماله. ولأن النمو الشخصي يكون حصاد ونتاج هذه التحديات، لا تستغربوا بأن مثل هذه المحن شخصية وموجهة لتلبي حاجة من حاجاتنا أو لتقوينا. الكل معرض لهذه التجارب، خاصة القديسين الذين يسعون لفعل الصواب. قد يسأل بعض القديسين الأمناء، لماذا أنا أسعى لأن أكون صالحاً، لماذا يسمح الرب لهذه الأمور أن تحصل؟ نار المحن تنقي أرواحنا من كل ما هو غير نقي، بحريق كل ما هو نقي في حياتنا نحصل على الذهب. حتى من أرواحهم غنية يحتاجون إلى هذه التنقية. نحن نريد أن نصير مثل المسيح الذي تعلم من معاناته وألمه ومحنه والإغراءات من كل نوع. طريق كريمزون الواقع في جبل لوغان هو طريقي المفضلة. الجزء الأساسي من الطريق المؤدي إلى القمة مليء بأشجار الجير، وهو بمثابة نافذة تطل على منظر جميل للوادي. الصعود إلى قمة الجبل لم يكن سهلا. الطريق وعر هناك ومليئة بالمرتفعات، وقبل الوصول إلى القمة تنكشف المناظر الجميلة الأخاذة. أفضل المناظر في الجبل ولكن كل هذا يستحق عناء التسلق، لأنه عندما تصل إلى الجبل تكتشف المناظر الأخاذة. النمط المدون في الأسفار المقدسة تبين أنه أحلك الأوقات وأصعبها تسبق أحداثا عظيمة ونمو كبير. بعد المحن تأتي البركات. أطفال إسرائيل سجنوا بالقرب من مياه البحر الأحمر قبل أن تنقسم مياهه. واجه نافي المخاطر والتحديات وغضب أخوته والكثير من الفشل قبل أن يحصل على الصفائح النحاسية. لقد حاولت قوى الشر أن تسيطر على جوزيف سميث لدرجة أنه بدا وأنه سيهلك. عندما كان على وشك أن يغرق في الهلاك نشل نفسه وصلى إلى الله، وفي تلك اللحظة نفسها زاره الآب والابن. في كثير من الأحيان يواجه المتقصون عن الكنيسة الكثير من التحديات كلما اقتربوا من المعمودية. الأمهات يعرفن بأن مصاعب الولادة تسبق مرحلة ومعجزة الإنجاب. في مرة تلو الأخرى نرى البركات العجيبة تتولد من المحن. عندما كانت حفيدتي جدتي في 19 من عمرها أصيبت بمرض، قالت لاحقا: لم أتمكن من المشي، قدمي اليسرى كانت في حالة سيئة بسبب قضائي عدة أشهر في الفراش، كانت عظامي لينة مثل الإسفنج، وعندما وضعت قدمي على الأرض شعرت وكأن صدمة كهربائية ضربتني. بينما كانت حبيسة فراشها وفي قمة معاناتها قرأت كتيبة ودرست كنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة. بعدها اهتدت إلى الكنيسة وتعمدت. في كثير من الأوقات تعرضنا إلى تحدي ما يساعدنا في التحضير لأمر أكثر أهمية. في وسط وخضم الظروف الصعبة والمحن قد يصعب علينا رؤية البركات المخبأة لنا، وأن الحياة سهلة تبدو مليئة بالبهجة، ولكن الألم والمحن يكون نتاجها ثمرا وبارا وصالحا. ورغم ذلك فإن ثمار البر والصلاح تنتج دائما لمن يمارسون إيمانهم. علم الرسول بولس المحن الخفيفة التي نمر بها والتي قد تبدو لنا وأنها طويلة يكون نتاجها ثمار المجد الأبدية. إنه لمن المثير أن الرسول بولس استخدم مصطلح المحنة الخفيفة. هذا الكلام صدر عن شخص تعرض للرجم والضرب والشتم والسجن، ومن رجل مر بمحن عصيبة. أنا أشك في أن يوعز إلى أي منا إلى محنه بالخفيفة. بمقارنة هذه المحن مع حجم البركات الجميلة التي نتسلمها في هذه الحياة والحياة الأبدية، ندرك بأن محننا بالفعل خفيفة وهينة. نحن لا نبحث عن هذه المحن أو التجارب. الحياة ستعرضنا إلى قدر كاف من المحن التي تناسب احتياجاتنا وشخصيتنا. الكثير من التجارب هي فقط جزء من وجودنا الأرضي، ولكنها تلعب دورا أساسيا في تقدمنا. عندما شارفت مهمة المخلص الأرضية على الانتهاء، مر بأقسى التجارب وأصعبها، وهي المعاناة القاسية في حديقة جسيماني والجلجثة. كل هذا سبق القيامة المجيدة والوعد المجيد بأنه في يوم من الأيام ستتلاشى معاناتنا من على وجه الأرض. آلامه ومعاناته كانت ضرورية لأجل أن يكون القبر خاليا في صباح الفصح، ولمستقبلنا في الخلود والحياة الأبدية. في كثير من الأحيان نرغب في النمو والتقدم دون المحن والتجارب، ولكن وتنمية القوة دون المعاناة، ولكن النمو والتقدم لا يمكن أن نحصلها بطريقة سهلة. نحن نفهم بوضوح بأن الرياضي الذي يقاوم التمرينات القاسية لن يصبح رياضيا عالميا. يجب أن نكون حذرين وأن لا نتجنب الأمور التي سوف تساعدنا على اكتساب الطبيعة الإلهية. ولا واحدة من هذه المحن التي نواجهها هي فوق قدرتنا على احتمالها، لأننا دائما مؤهلين للمساعدة من الرب. يمكننا أن نفعل كافة الأمور عن طريق المسيح الذي يقوينا. بعد التعافي من الأمراض الصحية الخطيرة، شارك الشيخ روبرت دي هيلز التجربة التالية في المؤتمر. في بعض الأوقات قلت للرب بأنني قد تعلمت ما يكفي من الدروس، وأنه لا حاجة لي الآن لأمر بالمزيد من المعاناة والألم. مثل هذه التضرعات والمناشدات قد تبدو لا قيمة لها، لأنه تبين لي بأن هذه المحن المنقية يجب التعرض لها ومواجهتها حسب توقيت الرب وإرادته. تعلمت بأنني لن أترك بمفردي بينما أواجه التحديات والمحن، وبأن الملائكة سوف تعتني بي. لقد كانت الملائكة تتبدى لي على شكل أطباء وممرضات، وأيضا شريكة حياتي ماري. وفي كثير من الأوقات بعث الله لي عندما أراد بزوار سماوي خففوا عني آلام المعاناة وأكدوا لحقيقة الأمور الأبدية في وقت الحاجة. انتهاء الاقتباس. أبونا السماوي يحبنا ويعرفنا بأن كل من يضع ثقته بالله سوف يقوى ويعزز في وقت المحن والشدائد، وسوف يرفع في اليوم الأخير. في اليوم الأخير وفي يوم ما، وعندما نذهب إلى الجزء الآخر من هذه الحياة، لا نريد أن نسمع إلا هذه العبارة: حسناً لقد انتهيتم. ولكننا نريد أن نسمع الرب يقول لنا: أحسنتم أنتم خدام مخلصين وأمناء. أنا أحب كلمات بولس: من سيفرقنا عن محبة المسيح؟ هل ستبعدنا المحن، آلام المعاناة، أو الاضطهاد، أو المجاعة، أو السيف؟ لا، لأن من اختبروا كل هذه الأمور انتصروا عليه، لأنهم يحبونني. أنا أعلم بأن الله يحيى وبأن ابنه يسوع المسيح يحيى. أنا أعلم أيضا بأنه عن طريق مساعدتهم يمكننا أن ننتصر على المحن التي نواجهها في هذه الحياة. يمكننا أن نصبح مثلهم. باسم يسوع المسيح، آمين.
Good morning, brothers and sisters.
صباح الخير أيها الأخوة والأخوات. في عام 1897 وقف ديفيد مكي الشاب بالقرب من الباب وهو يحمل كتيبا للتبشير في يده في اسكتلند، كمبشر في اسكتلند. لقد فعل هذا الشيء مرات عديدة، لكن في ذلك اليوم امرأة تعبة وطاعنة في السن فتحت الباب ووقفت أمامه. لقد كانت مرتدية الملابس البالية وكان شعرها أشعثا ومهملا. أخذت الكتيب الذي قدمه لها الشيخ مكي وقالت له 6 كلمات لم ينسها أبدا. هل سيشتري لي هذا الكتيب خبزا؟ هذه المواجهة تركت أثرا كبيرا على الشاب المبشر. كتب بعدها: منذ تلك اللحظة أدركت بعمق بأن كنيسة المسيح يجب أن تركز على الخلاص الزمني للبشر. خرجت وأنا أشعر بالمرارة التي في قلبها تجاه البشر والله، وليست مستعدة البتة لأن تتسلم رسالة الإنجيل. لقد كانت بحاجة إلى المساعدة المادية، ولم تكن هناك أي منظمة يمكنها أن تسد مثل تلك الحاجة. نهاية اقتباس. بعد مرور عدة قرون تعرض العالم لفترة عصيبة من الكساد الاقتصادي. إنه في مثل ذلك الوقت في 6 أبريل أعلن كل من الرئيس هيبر جرانت ومستشاريه روبن كلارك وديفيد مكي عن تأسيس ما يعرف الآن ببرنامج الإغاثة للكنيسة. بعد أسبوعين عين الرئيس ملفين جي بالارد كرئيس أول للمجلس، وهارولد لي مديرها الأول. هذه لم تكن جهودا عادية، بالرغم من أن الرب كرس أناسا رائعين لتأديتها، إلا أن الرئيس روبن كلارك بيّن بأن تأسيس هذه المنظمة مثل تلك المنظمة كان بفضل الروح القدس التي أنزلها الله على الرئيس جرانت، ولقد تم تنفيذها عن طريق رؤى أخرى أعقبتها والتي حلت على الأخوة التي ترأسها هذه المنظمة. نهاية اقتباس. الالتزام الذي أبداه قادة الكنيسة في تحرير البشر من المعاناة مطلقة. أراد الرئيس جرانت بأن يضع نظاما يمكنه أن يقدم للمساعدة لكافة الناس ويعتني بحاجاتهم بغض النظر عن التكلفة. لقد كان سيتبع أساليب متطرفة مثل إغلاق المدارس الدينية وإغلاق إيقاف العمل التبشيري لفترة من الوقت، أو حتى إغلاق الهياكل لكي لا يعاني الناس من الجوع. لقد كنت أقف إلى جانب الرئيس جوردون بي هينكلي في مانجو بنيكاراغوا عندما تحدث إلى 1300 عضوا من أعضاء الكنيسة الذين تعرضوا إلى الإعصار المدمر الذي تسبب في مقتل أكثر من 19,000 شخص. قال لهم: ما دامت الكنيسة لها مواردها لن ندع أحدا يجوع أو يتعرى أو يتشرد. سوف نبذل كل ما بوسعنا بالطريقة التي يختارها الرب. واحدة من الصفات التي يتميز بها برنامج الإنعاش وهو التركيز على المسؤولية الشخصية والاعتماد على النفس. الرئيس ماريون جي رامني وضح بأن الكثير من البرامج التي تم وضعها هي معنية لمساعدة من بحاجة لمساعدة، ولكن العديد من هذه البرامج التي صممت من قبل لمساعدة الآخرين كان أهدافها قصيرة المدى. الاعتماد على الذات هي نتيجة الاستعداد أو ممارسة مبدأ الاستقلالية الذاتية. منذ البدء علمت الكنيسة بأن العائلات يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم المالية والاقتصادية. يجب أن يتعلم كل جيل مبادئ الاعتماد على الذات لكي يتجنبوا الدين. تجنب الدين والاهتمام بالأمور المالية يساعدنا في أوقات الشدة. استمعوا واتبعوا كلمات الأنبياء. تعلموا مبادئ الانضباط وميزوا بين ما يدعى بالحاجات والرغبات، وعيشوا بحسب إمكانياتكم. الهدف والوعود والمبادئ التي تقوي برنامج إغاثة الكنيسة تتخطى حدود تلك الحياة الأرضية. هذا العمل المقدس هو لمنفعة من يعانون ويقاسون في هذه الحياة. لا يمكننا أن كأبناء الله أن نستمتع بالحياة السماوية من دون أن نقدم المساعدة إلى الفقراء، لأنه عن طريق العطاء والتضحية والتفاني يمكننا أن نتعلم المبادئ السماوية للتضحية والتكرس. الملك العظيم بنيامين علم بأن واحدة من هذه الأسباب التي لأجلها نهب الفقراء والمحتاجين هو لكي نكفر عن خطايانا ونمشي من دون ذنب أمام الله. منذ تأسيس العالم كانت المحبة والعطف هي جزء من حياة المجتمعات البارة. نحن دائما نأمل في أن يعم السلام العالم والمجتمعات. نحن نصلي لأجل أن يعم الحب بين الناس ولأن يتجنوا المعاصي والشرور. لا يهم عدد الهياكل التي نبنيها، ولا يهم كم يبلغ عدد الأعضاء، ولا يهم كيف ينظر إلينا العالم. في حال فشلنا في مساعدة الفقراء وتقويتهم، أو في حال فشلنا في تعزية القلوب الحزينة وعدم نجاحنا في إرضاء الرب أو إسعاد قلوب الأرامل الحزانة، في كافة أنحاء العالم يفتش 27,000 أسقفاً عن الفقراء لكي يخدمونهم ويشبعوا احتياجاتهم. كل أسقف يحصل على المساعدة من مجلس الكهنوت والقادة المساعدين، بما في ذلك رئيسة جمعية الإعانة. يمكنهم أن يهرعوا إلى مساعدة الغرباء وتطبيب جراح المتألمين وتجفيف دموع اليتامى وإدخال البهجة في قلوب الأرامل. قلوب أعضاء الكنيسة وقادتها في كافة أنحاء العالم تأثرت واعتمدوا على مبادئ المحبة في الاعتناء بجيرانهم وأقربائهم. أحد قادة الكهنوت في أمريكا الجنوبية تأثر بالجوع والحرمان والظروف الصعبة التي كان يمر بها أعضاء وتدهل الصغير، ولكي يجنب الأطفال المعاناة من الجوع والحرمان عثر على قطعة فارغة من الأرض وجمع أعضاء الكهنوت لكي يساهموا في بنائها وزراعتها. لقد عثروا على حصان وعلقوا عليه محراثا ووضعوه للعمل وبدأوا بحفر الأرض، لكن وقبل أن يشارفوا على الانتهاء مات الحصان الطاعن في السن. ولكي يجنبوا إخوتهم المعاناة والحرمان وضع الأخوة في الكهنوت المحاريث على أكتافهم وقاموا بحفر التربة الصلبة. بالفعل حملوا على أنفسهم نير المعاناة والألم الذي حمله أخوتهم وأخواتهم. حادثة حصلت في عائلتي تجسد الإخلاص للالتزام بالعناية بالآخرين. لقد سمع الكثيرون عن ويلي ومارتن وكيف تمكن أولئك الرواد المخلصين الذين قاسوا وماتوا بينما تحملوا البرد القارس وغيرها من المشاق أثناء رحلتهم تجاه الغرب. روبرت تايلر بورتون وهو أحد أجدادي كان من بين الذين طلبوا من بريغهام يانغ أن يرسل نجدة للقديسين. يقول جدي عن هذا الوقت كان الثلج عميقا وباردا، كان الجو باردا لدرجة أننا لم نتمكن من الحراك. كانت درجة الحرارة تحت الصفر، ولأن الناس شعروا بالبرد لم يتمكنوا من متابعة رحلتهم. لقد تم إرسال كافة المعاناة إلى القديسين المقطوعين، ولكن بالرغم مما بذلوه من جهود بعضهم ماتوا ودفنوا. وبينما كان القديسيون ممن حصلوا على الإغاثة مسافرين، توقفت العربات المسافرين لكي تساعد واحدة من الأخوات التي تلد طفلتها. لاحظت روبرت بأن الأم الشابة لم يكن لديها الملابس الضرورية لكي تحافظ على المولودة الجديدة وتبقيها دافئة. فمتجاهلا برودة الطقس، خلع قميصه المصنوع يدويا وأعطاه إلى الأم لكي تلف به طفلتها. لقد أطلقت على ابنتها اسم صدى كتذكير لها بمكان مولدها. بعد عدة سنوات دعي روبرت لكي يترأس أسقفية الكنيسة، حيث خدم الكنيسة هناك لأكثر من 3 عقود. وعندما بلغ 86 أصيب روبرت بالمرض. جمع عائلته إلى جانب سريره وأعطاهم بركة أخيرة. من بين الكلمات الأخيرة التي تلفظ بها هي تلك النصيحة البسيطة ذات المعنى العميق: كونوا لطيفين وطيبين مع الفقراء. إخوتي وأخواتي، نحن نقدر أولئك الناس الذين اختارهم الرب لأن ينظموا ويخدموا المحتاجين من أعضاء كنيسته. نحن نقدر من يسعون اليوم في زمننا هذا وبطرق خفية لأن يكونوا طيبين مع الفقراء، ولأن يطعموا الجياع ويخدموا المرضى ويزوروا المأسورين. هذا عمل مقدس يتوقعه المخلص من تلاميذه. إنه العمل الذي أحبه عندما مشى على الأرض. إنه العمل الذي أنا متأكد من أنه سيقوم به لو كان بيننا على الأرض. منذ 75 عاما تم تخصيص وتكريس مؤسسة روحية لأجل أن تعتني بالأمور واحتياجات المادية للبشر، والتي أسسها رجال متواضعون. منذ ذلك الوقت تباركت حياة الملايين من الناس في كافة أنحاء العالم. خطة الأغاثة النبوية هي حدث هام في تاريخ الكنيسة. المبادئ التي تأسست عليها هي ما يحدد هويتنا كشعب. إنه جزء ضروري من هويتنا كتلاميذ للمخلص قدوتنا يسوع المسيح. الاعتناء بالآخرين والفقراء هو عمل ينقينا، أوصى عليه الأب، وصمم لأجل أن يبارك وينقي ويعلي أبنائه. لنتبع وصايا المخلص لأن نصبح مثل السامري الجيد ونعمل مثله تماما. بذلك أشهد وباسم يسوع المسيح، آمين.
الآن ستغني الجوقة والجموع مع بعضها البعض لنمضي جميعا قدما. بعد الغناء الأخت سيلفيا أولريد، المستشارة الأولى في الرئاسة العامة لجمعية الإعانة، سوف تتحدث إلينا. بعد الأخت أولريد سوف نستمع من الشيخ بيدنار من رابطة الرسل 12. وبعدها ستغني الجوقة هل فعلت أمرا صالحا اليوم؟
This is the 181st.
هذا هو المؤتمر 181 السنوي لكنيسة اليسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة.
From the beginning of time,
منذ البدء علم الرب بأننا كي نصبح من شعبه يجب أن نكون واحدا في العقل والقلب. لقد شرح المخلص بأن أعظم وصيتين في الناموس هما أحبوا الرب من كل قلوبكم ومن كل نفوسكم ومن كل عقولكم، ولأن نحب أقرباءنا كما نحب أنفسنا. بعد أن تأسست الكنيسة، أمر الرب القديسين بأن يزوروا الفقراء والمحتاجين ويلبوا احتياجاتهم. ما هو الموضوع المشترك بين هذه الوصايا؟ هو أن نحب ونخدم بعضنا البعض. هذا في الحقيقة أساس التلمذة في كنيسة يسوع المسيح. بينما نحتفل بمرور 75 عاماً على تأسيس برنامج الإغاثة في الكنيسة، يتم تفكيرنا بأن الهدف من برنامج الإغاثة هو مساعدة الأعضاء أن يعتمدوا على أنفسهم وأن يعتنوا بالفقراء والمحتاجين ويقدموا الخدمة. لقد جمعت الكنيسة مواردها ونظمتها لكي تساعد الأعضاء في أن يشبعوا حاجاتهم وحاجات عائلتهم المادية، الروحية والعاطفية. تقع المسؤولية على عاتق مكتب الأسقف في أن يعتنوا بحاجات الفقراء والمحتاجين في الجناح. يساعده في تأدية مهامه روابط الكهنوت، جمعية الإعانة، وعلى الأخص المدرسين والمدرسات المنزليات. جمعية الإعانة هي أساس برنامج الإغاثة. عندما أسس النبي جوزيف سميث جمعية الإعانة في عام 1842، قال إلى النساء: هذه بداية أيام أفضل للفقراء والمحتاجين، الأرامل واليتامى، ولتشجيع أعمال البر والإحسان. إنها ستدخل البهجة إلى قلوب التعساء وستجفف دموع اليتامى وسوف تدخل الفرحة إلى قلوب الأرامل واليتامى. لقد صرح أيضا بأن جمعية الإعانة سوف تدفع الأخوة لفعل الخير أيضا والاعتناء بالمحتاجين ونشر الفضيلة في المجتمع. يجب وأيضا يمكن هنا أن يقدمنا المساعدة بمساعدة الأخوات في تصحيح المجتمع ونشر البر فيه. الرجال والنساء في الكنيسة اليوم وبيد واحدة يساهمون في إنهاء معاناة المحتاجين. حملة الكهنوت ضروريين في دعم من هم بحاجة إلى الإعانة والتغذية والروحية والمساعدة. المدرسين المنزليين الملهمين يباركون حياة الآخرين وينقلون بركات الإنجيل لكل عائلة. إضافة إلى ذلك، فإنهم يسخرون مواهبهم وقدراتهم في مساعدة العائلة التي تحتاج إلى إصلاح منزلها أو مساعدة الانتقال على عائلة على الانتقال من منزل إلى منزل أو مساعدة أخ بحاجة إلى وظيفة. جمعية الإعانة تزور المنازل التي هي بحاجة إلى الأسقف. المدرسات المنزليات الملهمات يعتنين بالأخوات والعائلات، إنهن أول من يستجيب في العادة للعائلات المحتاجة. جمعية الإعانة توصل وجبات الطعام إلى العائلات المنكوبة وتقدم لهم الدعم الروحي والمعنوي في أوقات المحن. أعضاء الكنيسة في كافة أنحاء العالم ابتهجوا في الماضي، ويجب أن يبتهجوا الآن عندما يعثرون على الفرص لكي يخدموا الآخرين. جهودنا المشتركة تجلب التعزية إلى الآخرين وتنقذ الفقراء الجياع والمنكوبين. كل أسقف في كافة أنحاء العالم يدير مخزناً للرب، والذي أسسه أعضاء الكنيسة المؤمنين الذين قدموا للأسقف من مواهبهم وكرسوا وقتهم ومهاراتهم وأموالهم لكي يعتنوا بالفقراء ويبنوا ملكوت الله على الأرض. يمكننا جميعاً أن نساهم في بناء مخزن الرب عندما ندفع عطايا الصوم ونيسر كافة مواردنا إلى الأسقف لكي نساعد المحتاجين. بغض النظر عن العالم المتغير والسريع، إلا أن المبادئ التي قام عليها برنامج الإغاثة لم تتغير، لأنها مبادئ وحقائق إلهية ملهمة وموحى بها. عندما يبذل أعضاء الكنيسة وعائلاتهم كافة جهودهم لأن يعيلوا أنفسهم، ورغم كل ذلك لا زالوا عاجزين عن الإيفاء بحاجتهم، فإن الكنيسة تقف إلى جانبهم وتساعدهم. الاحتياجات البسيطة تتم تلبيتها على الفور، ويتم وضع خطة فورية لمساعدة الفور الفرد المحتاج على الاعتماد على نفسه في توفير احتياجاته المادية والروحية لنفسه ولأفراد عائلته. عندما نطور قدرتنا في الاعتماد على أنفسنا، فإننا عندها نزيد من قدرتنا على مساعدة وخدمة الآخرين كما فعل المخلص. نتبع مثل المخلص عندما نخدم المحتاجين، المرضى والمنكوبين. وعندما تصبح المحبة هي الأساس الذي يقود أفعالنا عندها، فإن الحياة تدب في تعاليم الإنجيل وتوضع موضع التنفيذ. هذه هي الديانة النقية، إنها الديانة الحقيقية. عن طريق الكثير من فروض الكنيسة التي قمت بها، شعرت بالتواضع عندما جهبت المحدة، المحبة التي أبداها الأساقفة والأعضاء لرعيتهم. بينما خدمت كرئيسة لجمعية الإعانة في الودد في تشيلي في بداية الثمانينات، كانت البلد تمر بظروف اقتصادية صعبة، وكانت نسبة البطالة 30%. لقد شهدت شجاعة وبطولة رئيسات جمعية الإعانة وإخلاص وإيمان المدرسات المنزليات اللواتي استمررن في فعل الخير والبر وفي ظل ظروف قاسية. الآية المقدسة المدونة في سفر الأمثال تقول عنهن: تبسط كفيها للفقير وتمدد يديها للمسكين. الأخوات اللواتي انتمينا إلى عائلات فقيرة، قدمنا المساعدة إلى المحتاج. أنا شخصيا فهمت معناه المخلص عندما أعلن قوله في لوقا 21:3-4: الحق أقول لكم بأن هذه المرأة الفقيرة أعطت أكثر منكم جميعا، فكلكم أغنياء ومن نقودكم الكثيرة قدمتم عطاء لله، لكن هي فقد أعطت فلسا واحدا وهو كل ما كانت تملكه. بعد مضي سنوات عديدة شهدت نفس الشيء يحصل عندما كنت رئيسة لجمعية الإعانة في الوتد في الأرجنتين. عندما ارتفعت الأسعار في البلدة انهار الاقتصاد، الأمر الذي أثر ماديا على كافة أعضاء الكنيسة. لقد شهدت مرة أخرى نفس أفعال الخير أثناء زياراتي لكنشاسا في جمهورية كونغو، أنتريفيو في مدغاسكر، وفي أيضا بولاوي في زيمبابوي. أعضاء الجناح في كل مكان، والأخوات في جمعية الإعانة على وجه الأخص لا يزالوا يساهمون في بناء وتقوية إيمان الأفراد والعائلات ومساعدة المحتاجين. إنه لأمر عجيب ورائع أن يجلب أخ أو أخت قد زاروا منزلا يسوده الفقر أن ينشروا فيه السعادة والسلام. لا يهم حجم الفرع أو الجناح أو حجم الأعضاء والأفراد في الكنيسة، كل عضو تقع على عاتقه هذه المسؤولية. إنها تحدث كل يوم، وإن هذا مثل هذا الأمر ومن المحبة والعطاء يحدث الآن في مكان آخر في نفس تلك اللحظة. كارلا هي أم شابة لطفلان، زوجها برينت يعمل لساعات طويلة، والوصول إلى عمله يستغرق ساعة واحدة كل يوم ذهابا وإيابا. سريعا وبعد ولادة ابنتهما الثانية روت القصة التالية: اليوم الذي أعقب تسلمي للدعوة لكي أخدم كمستشارة في جمعية الإعانة في جناحي، بدأت أشعر بالاضطراب. كيف يمكنني أن أتحمل هذه المسؤولية وأساهم في الاعتناء بالنساء في جناحي، بينما أنا نفسي أبذل جهدي لكي أقوم بدوري كأم لطفلة في الثانية من عمرها ولمولودة جديدة؟ بينما اعترتني هذه المشاعر، مرضت ابنتي البالغة من العمر الثانية، ولم أدري ما أفعل لها وكيف لي أن أعتني بالمولودة الجديدة في نفس الوقت. بعدها وعلى نحو غير متوقع زارتني مدرسة المنزلية الأخت واسدن، ولأنها أم علمت ما عليها أن تفعله لكي تساعدني. لقد أملت علي ما أفعله وذهبت إلى الصيدلية لتشتري اللوازم الضرورية. لاحقا رتبت أمر إحضار زوجي من محطة القطار حتى يأتي إلى المنزل بسرعة ويساعدني في الاعتناء بالطفلة. استجابتها لما أسميه بهمسات الروح القدس إلى جانب استعدادها لمساعدتي وخدمتي أكدت لي ما احتجت أن أعرفه من الرب، وهو أن الرب سيساعدني على تأدية مهام دعوتي الجديدة. أبينا السماوي يحبنا ويعلم ظروفنا وقدراتنا، بالرغم من أننا نصلي له طلبا للمساعدة، إلا أنه يستجيب لصلواتنا دائما أو في العادة عن طريق أشخاص آخرين يلبون احتياجاتنا. قال الرب: بهذا يعرف الناس بأنكم تلاميذي إذا أحببتم بعضكم. محبة المسيح النقية يتم التعبير عنها عن طريق الخدمة المتفانية، والتي تنفع كلا من العاطي والمتسلم. إنها تساعدنا في أن نصبح تلاميذ حقيقيين للمسيح. برنامج الإغاثة هو تطبيق لمبادئ وتعاليم الإنجيل الأبدية. هي بالفعل تسخير لطرق الرب في مساعدة أبنائه. دعونا نجدد رغبتنا وندعم مخزن بيت الرب لكي نبارك حياة الآخرين. أصلي بأن يبارككم الرب بالرحمة والمحبة والعطف، وأناشدكم لأن تزيدوا من رغبتكم وعزمكم على أن تساعدوا الآخرين والأقل حظا في الحياة وتلبوا احتياجاتهم لكي يتقوى إيمانهم وتمتلئ قلوبهم بالامتنان والمحبة والبهجة. ليبارككم الرب كل واحد منكم ومنا بينما نطيع وصاياه وإنجيله ونهتدي بنوره، باسم يسوع المسيح، آمين.
I express gratitude for the inspiration that attended the selection of the hymn that will follow my remarks.
أنا
Have I done any good? I get the hint. Brothers and sisters, I invite you to consider
أيها الأخوة والأخوة، أني أدعوكم لأن تفكروا في تجربتين من تجربكم مع النور. التجربة الأولى حدثت عندما دخلنا في غرفة مظلمة وأشعلنا النور. أتتذكرون كيف أن هالة ساطعة من النور اجتاحت الحجرة وبددت الظلام؟ ما كان مسبقاً غير مرئي وغير أكيد أصبح الآن واضحاً ومدركاً. نجم عن هذه التجربة اكتشاف النور وإدراكه مباشرة. والتجربة الثانية عندما شهدنا ظلمة الليل يبددها نور الصباح. هل تتذكرون كيف أخذت أشعة الشمس تتخلل الأفق ببطء؟ بعكس إشعال النور في غرفة مظلمة، فأشعة الشمس لم تسطع في الأفق مباشرة، بل أخذت حدة الأشعة تتزايد ببطء وتبدد ظلمة الليل إلى أن سطع الفجر الصباح. أخيرا بزغت الشمس في الأفق. لقد استغرق سطوع الشمس ساعات طويلة. نتج عن هذه التجربة اكتشاف النور على نحو تدريجي. من هاتين التجربتين العاديتين مع النور يمكننا أن نتعلم الكثير عن روح الرؤية. أنا أصلي بأن يلهمنا الروح القدس ويرشدنا بينما نركز على روح الرؤية والنماذج الأخرى التي من خلالها يتم تسلم الرؤية. روح الرؤية هي وسيلة للتواصل ما بين الله وأبنائه على الأرض، وهي أعظم البركات إضافة إلى رفقة الروح القدس المستمرة. علم النبي جوزيف سميث أقتبس: الروح القدس هو الملهم والرائي، ولا يمكن لأي إنسان أن يتسلم الروح القدس من دون تسلم الرؤية. نهاية اقتباس. روح الرؤية متوفرة لكل شخص يتسلم عن طريق سلطة الكهنوت الشرعية، مراسيم المعمودية بالتقطيس لمغفرة الخطايا، وهبة الروح القدس بوضع الأيدي، ويعمل بإيمان وجلد لتأدية مهامه الكهنوتية لكي يتسلم الروح القدس. هذه البركة ليست مقصورة على السلطات المترأسة في الكنيسة، بل إنها ملك لكل رجل وامرأة وطفل ويبلغ سن المسؤولية ويقيم العهود المقدسة. الرغبة الصادقة والاستحقاق كلها أمور تجلب روح الرؤية إلى حياتنا. جوزيف سميث وأوليفر كاوندري اكتسبا خبرة قيمة بفضل روح الرؤية بينما ترجما كتاب مرمون. أولئك الأخوة تعلما بأن بإمكانهما تسلم المعرفة الضرورية لكي يتمم عملهما إذا طلب من الرب إيمان خالص وقلب صادق، واثقين بأن الرب سيستجيب لهما. وعلى مدى الوقت تعلما أن روح الرؤية هي مشاعر وأفكار تجتاح عقولنا وقلوبنا عن طريق الروح القدس. لقد أمرهم الرب قائلا: الآن تلك هي روح الرؤية، هذه هي الروح التي بواسطتها ساعد موسى قوم إسرائيل على أن يعبروا البحر الأحمر على أرض يابسة. الآن تلك هي هبتكم استخدموها. أنا أؤكد على أهمية العبارة استخدموها فيما يتعلق بروح الرؤية. في الأسفار الكتابية المقدسة تأثير الروح القدس يوصف دائما على أنه صوت خافت وصوت رقيق، ولأن الروح القدس تهمس لنا بلطف وحنو، فإن من السهل فهم سبب اختفاؤها في تأثرنا بوسائل الإعلام غير الملائمة والإباحية وتعاطي المواد المؤذية والمشجعة على الإدمان. أدوات الخصم المدمرة تلك تحطم قدرتنا على إدراك وتمييز الرسائل التي نتسلمها من الله بقوة روحه. كل واحد منا يجب أن يفكر ويصلي بعمق للتوصل إلى وسيلة يمكننا من خلالها أن نتجاهل ونتجنب مغريات الشيطان، وأن نستخدم روح الرؤية ببر وصلاح في حياتنا الشخصية وبين عائلتنا. الرؤية يتم تسلمها بطرق مختلفة، بما في ذلك الأحلام والرؤى والمحادثات مع الرسل السماويين والإلهام. بعض الرؤى يتم تسلمها فورا ومباشرة، بعضها يتم تسلمها على نحو تدريجي ودقيق. تجربتا الضوء التي وصفتها في بداية كلمتي تساعدنا أن نفهم هذين المبدأين الأساسيين والتي نتسلم بواسطتهما الرؤية. النور الذي أضاء الغرفة المظلمة في لحظات قصيرة هو مثل تسلم رسالة من الله على نحو عاجل، وفي نفس الوقت الكثيرون منا تسلموا الرؤية على هذا النمط كاستجابة فورية للصلوات الصادقة أو عند الشعور بالحاجة إلى التوجيه والإرشاد الطارئ بحسب إرادة الله وتوقيته. وصف مثل تلك الرؤية العاجلة والسريعة مدون في الأسفار المقدسة ومروي في كتب تاريخ الكنيسة، وأثره واضح في حياتنا. رغم عن ذلك إلا أن هذا النوع من الرؤية نادر وغير مألوف. الانتشار التدريجي للنور المنبعث من الشمس هو مثل تسلم رسالة من الله أمرا على أمر وفرضا على فرض. في كثير من الأحيان تأتي الرؤية على دفعات وبحسب رغبتنا واستحقاقنا وتحضيرنا، مثل هذه المحاورات من الأب السماوي تقطر على أرواحنا كقطر من الندى من السماء. هذا النوع من الرؤية مجسد في التجارب التي مر بها نافي، بينما حاول مرات عديدة الحصول على الصفائح النحاسية من لبن. أخيرا ومسوقا بالروح ذهب إلى أورشليم دون أن يدري منذ البداية ماذا ينبغي أن يقدم عليه من أمر، وهو لم يعرف كيف يبني سفينة معقدة الصنع، إلا أن الرب بين له من حين إلى حين كيف يهيئ خشب الكنيسة. هذا النمط من الرؤية ينزع إلى أن يكون أكثر شيوعا منه ندرة. كلا من تاريخ الكنيسة وحياتنا الشخصية مليئة بأمثلة من عند الرب حول تسلم الرؤى أمرا على أمر وفرضا على فرض. على سبيل المثال، الحقائق الأساسية للإنجيل المستعاد لم يتم توصيلها إلى النبي جوزيف سميث على دفعة واحدة في الغابة المقدسة. هذه الكنوز الثمينة تم كشفها له بحسب ملائمة الظروف وأيضا بحسب التوقيت المناسب. بين الرئيس جوزيف سميث كيف حلت هذه الرؤية في حياته. كصبي كنت دائما أسأل الرب أن يظهر إلي الأمور العجيبة لكي يتسلم شهادة، لكن الرب حجب عني عجيبة وأظهر لي الحقيقة أمرا على أمر وفرضا على فرض، إلى أن جعلني أدرك الحقيقة كاملة من أولها إلى آخرها، وإلى أن تلاشى الشك من الخوف والخوف مني. فهو لم يرسل ملاكا من السماء لكي يفعل ذلك، ولم يستخدم البوق أو حتى رئيسا للملائكة، لكن بهمسات الروح القدس الرقيقة التي زودني بها الله تسلمت الشهادة التي أملكها الآن. وعن طريق نفس المبدأ والقوة سوف يزود كل أبناء البشر بالحقيقة التي سوف تلازمهم وتجعلهم يعرفون الحقيقة كما يعرفها الله، وتدفعنا لأن ننفذ إرادة الله كما نفذها المسيح، ولن تتمكن أي عجيبة من أن تتغلب أو تطغى على هذه الحقيقة. نهاية اقتباس. نحن كأعضاء للكنيسة ننزع إلى التأكيد على أهمية العجائب الروحية، ونعجز عن التأكيد على أهمية النمط الذي من خلاله تنجز الروح القدس مهمتها. سهولة وسيلة تسلم همسات الروح وانطباعاتها تدفع البشر لأن يرغبوا بالشدة في تسلم التوجيه الذي يحتاجونه، الأمر الذي يدفعهم لأن يتجاوزوا الهدف ويغفلوا عما هو هام. لقد تحدثت إلى الكثير من الأفراد عن ممن يشكون في مدى قوة شهادتهم الشخصية أو يسيئون تقييم قدراتهم الروحية لأنهم لم يتسلمون انطباعات ورؤى عجيبة مستمرة. وعلى الأرجح إذا تأملنا ودرسنا تجارب جوزيف سميث في البستان المقدس وتجارب بولس على طريق دمشق وألما الأصغر، فإننا نؤمن وندرك عندها بأن الخطأ يكمن فينا عندما لا نتسلم تجارب مثل تلك. إذا اعترضتكم نفس تلك الشكوك أو الأفكار، رجاء اعلموا بأنكم طبيعيين. استمروا في المضي قدما وبكل طاعة وإيمان بالمخلص. عندما تفعلون ذلك فإنكم لن تخطئوا. نصحنا الرئيس جوزيف سميث، أقتبس: أرني واحدا من قديسي الأيام الأخيرة ممن يعتمدون على العجيب العلامات والرؤى لكي يبقوا مؤمنين وراسخون في الكنيسة، وسأريك أعضاء علاقتهم بالله مزعزعة ويمشون في دروب غامضة ومخادعة. ليس بالأعاجيب وحدها أو الرؤى نترسخ في الحقيقة، بل بالتواضع والطاعة الخالصة لوصايا الله وقوانينه. نهاية اقتباس. تجربة أخرى مألوفة مع النور تساعدنا على أن نتعلم حقيقة أخرى أمرا على أمر وفرضا على فرض. في كثير من الأحيان تبزغ الشمس حتى في وسط الغيوم أو الضباب، وبسبب السماء المبلدة بالغيوم فإنه من الصعب رؤية النور وإدراك الوقت الحقيقي الذي تبزغ فيه الشمس في الأفق. لكن في صباح مثل هذا اليوم لا يزال بإمكاننا أن ندرك بأن هناك نورا كافيا يمكننا من أن ندرك بدايات يوم جديد نقوم فيه بتأدية مهامنا وأمورنا. وبنفس الطريقة نتسلم رؤى بطريقة غريبة من دون أن ندرك كيف ومتى تسلمناها. حلقة مهمة من تاريخ الكنيسة توضح هذا المبدأ. في ربيع عام 1829 أوليفر كوندري كان معلما في باليمارا نيويورك، وعندما علم عن جوزيف سميث وعن عمله في تجربة كتاب مرمون، شعر أوليفر بأن عليه أن يقدم المساعدة له في تجربته لكتاب مرمون. بناء على ذلك سافر إلى هارموني بنسلفانيا وأصبح كاتب لجوزيف. وقت وصوله والمساعدة التي قدمها كانت ضروريتان لانتشار كتاب مرمون. فيما بعد كشف المخلص لأوليفر بأنه طالما صلى لأجل الهداية فإنه سيتسلم الهداية والإرشاد من روح الرب، ولو لم يكن الأمر كذلك لم تأتي إلى المكان الذي أنت فيه الآن، فإنك تعرف أنك تعلم أنك قد استفسرت مني فنورت ذهنك، والآن أقول لك هذه الأشياء حتى تعرف أنك قد تنورت بروح القدس. بذلك تسلم أوليفر رؤيا عن طريق النبي جوزيف سميث تعلمه بأنه كان يتسلم رؤى. من الواضح بأن أوليفر لم يدرك كيف ومتى تسلم إرشادا من الله، وبأنه احتاج هذا الإرشاد لكي يزيد من فهمه لروح الرؤية. في الأساس كان أوليفر يمشي في النور تماما كما كانت تبزغ الشمس في صباح ملبدة سماؤه بالغيوم. في ظل التحديات والصعوبات الكثيرة التي تواجهها في حياتنا، فإن الله يطلب منا أن نبذل قصارى جهودنا أو وأن نثق به. قل لا نرى ملائكة أو نسمع أصواتا سماوية أو نتسلم انطباعات روحية، غالبا ما نمضي قدما وكلنا أمل وإيمان، ولكن من دون أن نكون متأكدين في ما إذا كنا نتصرف بحسب رغبة الله وإرادته. ولكن عندما نحترم عهودنا ونحفظ وصايانا وصايا الرب ونبذل قصارى جهدنا لأن نكون صالحين، عندها فإننا سوف نمشي وكلنا ثقة بأن الله سوف يهدي خطواتنا، ويمكننا التحدث بثقة متأكدين من أننا سننطلق بقدرة الله. هذا هو ما تعنيه الآية المقدسة القائلة وسوف تزداد ثقة وقوة في حضرة الله. عندما تسعون لأن تعيشوا بصلاح لكي تتسلموا روح الرؤية، أعدكم بأنكم سوف تمشون في نور الرب. في كثير من الأحيان روح الرؤية تحل علينا بسرعة وفي لحظات، وفي أوقات أخرى نتسلمها على نحو تدريجي، وفي كثير من الأحيان قد لا نعي بأننا تسلمناها. لكن بغض النظر عن الطريقة التي نتسلم بها الرؤية، فإن النور الذي تهبه لنا يوسع ويعظم نفوسنا ويعمق فهمنا ويوجه ويحمي عائلتكم. أعلن شهادتي الرسولية بأن الأب والابن يعيشان روح الرؤية حقيقية، وهي تعمل في حياة الأفراد وفي كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. أشهد لكم بهذه الحقائق باسم الرب المقدس يسوع المسيح. آمين.
We are especially grateful.
نحن ممتنون بشكل خاص لجوقة الهيكل والموسيقيون الذين عزفوا هذه الموسيقى الجميلة في هذا الصباح. متحدثنا الختامي في هذا الجزء من المؤتمر سيكون نبينا الحبيب الرئيس توماس إس مونسون. والترنيمة الختامية من قبل الجوقة ستكون روح الله. وثم سيقدم الصلاة الختامية الشيخ تيد آر كوليستر من السبعين الرئيس مونسون.
My beloved brothers and sisters,
أخوتي وأخواتي الأحباء، أعبر لكم عن حبي وأبعث لكم بتحياتي وأصلي أن يقودنا الآب السماوي في أفكارنا ويبعث بروح الإلهام في كلماتي بينما أتحدث إليكم اليوم. سوف أبدأ بتعليق على كلمة كل من الأخت أورد والأسقف بورتون فيما يتعلق ببرنامج الكنيسة للإغاثة. نحتفل كما قيل هذا العام بمرور 75 عاماً على تأسيس هذا البرنامج الملهم والذي بارك حياة الكثيرين. لقد حظيت على شرف التعرف شخصياً على بعض الرواد الذين وضعوا أساس هذا العمل العظيم والذي بارك حياة الكثير من الناس. كما ذكر كل من الأسقف بورتون والأخت أورد، تقع على عاتق أسقف الفرع مسؤولية الاعتناء بالمحتاجين في داخل حدود جناحه. كان ذلك امتيازي عندما كنت وترأست كأسقف صغير السن في منطقة سولت ليك عن جناح، وكنت مسؤولا عن جناح به 1080 عضوا بما في ذلك 84 أرملة. احتاج الكثيرون منهم المساعدة، وكم كنت ممتنا لبرنامج الإغاثة في الكنيسة وخدمة الأخوات في جمعية الإعانة وروابط الكهنوت. أعلن بأن برنامج الإغاثة في الكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة هو برنامج ملهم من الله تعالى. والآن أختي وأخوتي وأخواتي، هذا المؤتمر هو الذكرى الثالثة للتنصيب كرئيس الكنيسة. كانت هذه 3 سنوات مليئة بالعمل والتحديات والتي تسلمت من خلالها بركات عديدة، الفرصة لتكريس وإعادة تكريس الهياكل جلبت لي أعظم البركات وأقدسها. واليوم بخصوص الهيكل سوف أتحدث إليكم. في جلسة المؤتمر الذي عقد في أكتوبر عام 1902، عبر الرئيس جوزيف إف سميث في خطابه الافتتاحي عن أمله في يوم ما أن يتم بناء الهياكل في أماكن مختلفة من العالم حيث يحتاجها الناس ولتكون مريحة. في أثناء 150 عاما التي مضت منذ تأسيس الكنيسة من 1830 إلى 1980 بني 21 هيكلا بما في ذلك هيكلي كيرتلاند وأوهايو ونافو بإلينوي. قارنوا ذلك بالثلاثون عاما منذ 1980 حيث تم بناء وتكريس ما يعادل 115 هيكلا. وبالإعلان البارحة عن 3 هياكل جديدة، فإن هناك 26 هيكلا إما تحت البناء أو التحديث، أو هذه الأرقام ستستمر في التزايد. الهدف الذي عبر عنه الرئيس جوزيف إف سميث في عام 1902 يصبح حقيقة واقعة متجددة. رغبتنا هي أن نجعل الهياكل متوافرة ومتاحة لكافة أعضائنا. الآن يوجد هيكل جديد في طور البناء في مناس في البرازيل. منذ سنوات مضت قرأت عن فريق من الأعضاء تجاوز عددهم 100 تركوا مناس الواقعة في قلب غابات الأمازون وسافروا إلى أقرب هيكل عليهم والذي كان يقع في ساو باولو بالبرازيل والتي تبعد قرابة 2500 ميل عن مناس. أولئك القديسين المخلصين سافروا بالقوارب لمدة 4 أيام على نهر الأمازون، ولأنه وبعد انتهاء رحلتهم البحرية ركبوا الباصات المزدحمة لثلاثة أيام أخرى وسافروا على طرق وعرة، ولم يكن لديهم الطعام الكثير ولم تتوفر لديهم وسائل الراحة والنوم. بعد قضائهم 7 أيام وليالي في الترحال والسفر وصلوا إلى الهيكل في ساو باولو حيث أدوا الطقوس الأبدية. بالطبع كانت رحلتهم صعبة، وإلا أنهم تسلموا مراسيم وبركات الهيكل. وبالرغم من أن حقائبهم كانت خالية، إلا أنهم كانوا ممتلئين بالبهجة والامتنان من البركات التي تسلموها في الهيكل. الآن وبعد عدة أعوام، فإن أعضائنا في مناس فرحين برؤيتهم لهيكلهم الخاص يتم بنائه في بلدتهم على ضفاف نهر ريو نيغرو. الهياكل تجلب البهجة إلى الأعضاء أينما تم بنائها. قصص التضحيات التي بذلت لأجل تسلم البركات متواجدة فقط بين جدران هياكل الله، وهي دائما تؤثر في قلوبنا وتدفعني لأشعر بالامتنان لوجود الهياكل في وسطنا. دعوني أشارك معكم قصة أخرى عن تيهي وترانيا موتو وأبنائهم 10. العائلة بأكملها انضمت إلى الكنيسة في بداية 60s عندما جاء المبشرون إلى جزيرتهم التي كانت تقع على بعد 150 ميلا جنوب تهيتي. بعدها رغبوا في تسلم بركات العائلة الأبدية والختم في الهيكل. في ذلك الوقت أقرب هيكل إلى عائلة موتام كان هيكل هاملتون بنيوزيلندا، والذي يبعد 35 ميلا في الجزء الجنوبي الغربي، والذي لا يمكن الوصول إليه إلا في بشراء تذكرة سفر باهظة الثمن. عائلة متم الكبيرة والتي كانت تواجه صعوبات مادية كبيرة في مزرعة صغيرة لم تمتلك النقود الكافية لشراء التذكرة، ولم تتوافر فرص العمل في جزر الباسيفيك. لذلك قام الأخ متام وابنه جيرارد باتخاذ قرار صعب، وهو أن يلتحقوا بابن آخر كان يعمل في منجم في بلدة تسمى نيو كاليدونيا، والتي تقع غربا على بعد 3000 ميل. المدير دفع لموظفيه ثمن التذاكر ليصلوا إلى المنجم، ولكن لم يوفر وسائل المواصلات ليرجعوا إلى المنزل. عمل الرجال الثلاثة من عائلة متام لمدة 4 أعوام في المنجم يحفرون بحثا عن المعادن الثمينة. عاد الأخ متام وحده إلى المنزل في زيارة قصيرة مرة في السنة، تاركا أولاده في نيو كاليدونيا. بعد 4 أعوام من العمل الشاق الذي يقسم الظهر، ادخر متام وأولاده نقودا كافية ليسافروا مع العائلة إلى الهيكل في نيوزيلندا. كل أفراد العائلة ذهبوا ما عدا ابنة واحدة، ختموا إلى الأبد وعرفوا بهجة وفرحة عظيمتين. عاد الأخ متام من الهيكل مباشرة إلى نيو كاليدونيا، حيث عمل لمدة 2 سنين ليدفع تكاليف تذكرة ابنته الوحيدة التي لم تكن موجودة معهم. ابنة متزوجة ولديها أطفال وزوج. في السنوات اللاحقة قام رغب الأخ متام وزوجته في أن يخدم بالهيكل. في ذلك الوقت كان قد تم بناء وتكريس الهيكل بتاهيتي، وخدم الأخ متام وزوجته بعثتان تبشيريتان هناك. أخوتي وأخواتي، الهياكل هي أكثر من حجارة وبلاط، داخل جدرانها يخدم أناس كلهم إيمان ويصومون. بنيت الهياكل عن طريق تجارب وشهادات المؤمنين في هذه الكنيسة. لقد تطهروا بالخدمة والتضحية. أول هيكل بني في هذا التدبير كان الهيكل الواقع في كيرتلاند بأوهايو. أمر الرب القديسين عندها أن يبنوا هذا الهيكل، وبالفعل بنوه. وقال الشيخ هيبر سي كيمبل عن التجربة: الرب وحده فقط يعلم بالفقر والمحن والألام التي مررنا بها لنتم هذا العمل. وبعد أن أنهوا هذه المهمة الشاقة، اضطر القديسون لمغادرة أوهايو وترك هيكلهم الحبيب. أخيرا عثروا على مأوى مؤقت على ضفاف نهر المسيسيبي بولاية إلينوي. أطلقوا على مدينتهم اسم نافو، ومرة أخرى قدموا كل ما لديهم، وبإيمان بنوا هيكلا آخرا لإلههم. تعرضوا لاضطهاد حاد، وقبل أن يتم بناء هيكل نافو أجبروا على الخروج من منازلهم باحثين عن مأوى في مكان صحراوي لم يرغبه أو يسكنه أحد. بدأت المعاناة والتضحية مرة أخرى، حيث عملوا لمدة 40 عاما ليبنوا الهيكل الذي يقف عليه الآن معبد سولت ليك، ميل واحد بعيد عن المكان الذي نجلس فيه هنا اليوم في مبنى المؤتمرات. كل قصص التضحية مرتبطة ببناء الهياكل والرغبة في دخولها. كثيرون عملوا وجاهدوا ليحصلوا على بركات الهيكل أو ينقلوها إلى عائلاتهم في هياكل الله. لماذا يضحي الكثيرون من الناس لأجل تسلم بركات الهيكل؟ من يفهمون البركات الأبدية التي تأتي من الهيكل يعرفون بأنه لا قيمة لتضحياتهم مقابل، ولا يوجد ثمن لا يمكن دفعه مقابل الحصول على هذه البركات. سيسافرون أي مسافة ويتغلبون على العوائق والكثير، ويتغلبون على كل الصعاب لأجل هذه البركات. إنهم يفهمون بأن العهود التي نبرمها في الهيكل هي التي ستمكننا من العيش بسعادة هنا، وفي يوم ما نرجع إلى أبينا السماوي ضمن عائلات أبدية، ونكون مجللين بالبركات والقوة من الأعالي. لذلك هذه البركات تستحق التضحية وكل جهد. اليوم كلنا لا يحتاج لأن يعاني مثل هذه الصعاب للذهاب إلى الهيكل. 80% من أعضاء الكنيسة يعيشون الآن على بعد 200 ميل من الهيكل، ولغالبيتنا المسافة أقصر من ذلك بكثير. بالطبع إذا كنتم في الهيكل بأنفسكم أو تعيشون بالقرب من هيكل، فإن تضحيتكم هي أن تخصصوا الوقت في حياتكم لتزوروا الهيكل. هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تقوموا بها في الهيكل لأجل من ينتظرونكم على الجانب الآخر. وبينما نؤدي الطقوس والمراسم لأجلهم، سنعرف بأننا فعلنا وحققنا لهم ما لم يتمكنوا من فعله بأنفسهم. الرئيس السابق للكنيسة جوزيف سميث بتصريح قوي أعلن: تباس بسبب جهودنا لأجلهم فإننا سنساعدهم في التحرر من قيود العبودية التي تكبلهم، وستتبدد الظلمة من حولهم، وسيحل النور عليهم، وسوف يستمعوا في عالم الأرواح عن العمل الذي قمتم به لأجلهم عن طريق أبنائهم، وسوف يبتهجون معكم في تأديتكم لهذه الواجبات. انتهاء الاقتباس. أخوتي وأخواتي، العمل موجود لنا لنفعله. في عائلتي أنا أكثر التجارب وأقدسها هي تلك الأوقات التي اجتمعنا فيها في الهيكل لنؤدي الطقوس والمراسيم لأجل أنسابنا. إذا لم تذهبوا إلى الهيكل بعد، أو كنتم غير مؤهلين لتحصلوا على توصية، فيجب أن تجعلوا هذا هدفكم الأول، وأن تصبحوا مستحقين لدخول الهيكل. إن تضحيتكم ستكون هي أن تجعلوا حياتكم متوافقة مع الشروط المطلوبة لتدخلوا الهيكل وتتسلموا توصية. تجنبوا العادات السيئة التي تبعدكم عن الهيكل. تحلوا بالإيمان والانضباط لتدفعوا عشوركم. أيا كانت صعابكم اعملوا على أن تصبحوا مستحقين لدخول هيكل الله. احصلوا على توصية لدخول الهيكل واعتبروها جزءا قيما من ممتلكاتكم لأنها كذلك. وحتى تدخلون بيت الرب وتحصلوا على كل شيء البركات التي يريد الله منكم أن تحصلوها. أهم البركات التي نحصل عليها من جراء عضويتنا في الكنيسة وأقدسها هي تلك التي نتسلمها في هيكل الله. الآن يا أخوة الشباب ومن هم في سن المراهقة دائما ضعوا الهيكل نصب أعينكم. لا تفعلوا أمورا تبعدكم وتمنعكم من الدخول إلى بيت الله وتسلم بركاته المقدسة والأبدية هناك. أنا معجب بأولئك الذين يذهبون إلى الهيكل باستمرار ليؤدوا المعموديات لأجل الموتى، ومن يستيقظون في ساعات الصباح الباكرة ليذهبوا إلى هذه المعموديات وقبل ذهابهم إلى المدرسة. لا أعتقد بأنه توجد طريقة أفضل من تلك لبدء يومنا. إليكم أيها الآباء لأبناء صغار أود أن أزودكم بنصيحة حكيمة طرحها علينا الرئيس كيمبل. قال يجب أن يحتفظ كل الآباء بالصور للهيكل في كل غرفة من غرف المنزل لينظر أبنائهم وأطفالهم إلى هذه الصور منذ الرضاعة وفي كل يوم من أيام حياتهم ليصبح الهيكل جزءا من حياتهم وتفكيرهم. وعندما يبلغون السن الملائمة يكونوا قد اتخذوا قرارهم المهم بالذهاب إلى الهيكل. الترنيمة التي يرددها أبناءنا في الابتدائية أحب أن أرى الهيكل، سأزوره يوما ما، سأبرم عهدا مع أبتي وسأعده بالطاعة. أناشدكم بأن تعلموا أبناءكم عن الهياكل وأهميتها. يمكن للعالم أن يكون مكانا صعبا للحياة ونحن محوطون بكل الأمور التي تجذبنا إلى الأسفل، وعندما نذهب أنا وأنتم إلى بيوت الله المقدسة ونقيم العهود هناك في داخلها فإننا سنتمكن من تحمل الصعاب أكثر وسنتغلب على كل التجارب. في هذا الملجأ المقدس نعثر على السلام وسنبني حياتنا ونقويها ونتجدد. أخوتي وأخواتي، أود أن أذكر شيئا واحدا عن الهياكل قبل الختام. في المستقبل القريب وبينما يتم إنشاء الهياكل في كافة أنحاء العالم سيقام هيكل في مدينة روما التي أتت إلى الوجود قبل 1500 عام. أتكلم عن هيكل روما بإيطاليا. كل هيكل هو بيت الله ويؤدى في داخله نفس الفعاليات والطقوس ويتم تسلم كافة البركات والمراسيم. هيكل روما بشكل مميز سيبنى في موقع ذات أهمية تاريخية عالية حيث في المدينة حيث بشر الرسل القدامى بطرس وبولس بإنجيل المسيح وحيث استشهد كلا منهما. في شهر أكتوبر الماضي وبينما تجمعنا في موقع ريفي جميل في الزاوية الشمالية الشرقية من روما حصلنا على فرصة تقديم اتصالات تكريسية بينما كنا نحضر لمراسم التدشين. شعرت برغبة في دعوة رئيس بلدية روما السابق السناتور الإيطالي لوسيو مالون وكوسي كياري لكي يحضروا وليكونوا أول من يضعوا حفرة في الأرض. وافق كل منهما على منحنا شرف بناء الهيكل في بلدتهم وأن يحضروا وأن يشعروا بالتراب وهم يحفرونه وكانوا مبتسمين، وهذا هو ما أردناه. كانت السماء ملبدة بالغيوم ولكن دافئة، وكانت السماء على وشك أن تمطر. عندما غنت الجموع ترنيمة روح الله كالنار تحترق فينا، شعرنا وكأن السماء والأرض قد اجتمعتا معنا، ورنمنا ترنيمة مديح وامتنان إلى الله العلي. لم نقدر أن نوقف الدموع من أن تتساقط. في يوم من الأيام في المدينة التي تسمى البلدة الأبدية سيتسلمون مراسم الهيكل الأبدية في بيت الله المقدس. أعبر عن امتناني للأبدي لأبي السماوي على الهيكل الذي هو في طور البناء في روما وعلى كافة الهياكل أينما كانت. يا لروعة تلك الهياكل التي تقف كمنارة للعالم وشهادتنا بأن الله هو أبينا الأبدي وبأنه يحيا وبأنه يرغب في مباركتنا ومباركة أبنائه وبناته في كل الأجيال. كل من هياكلنا هي تعبير عن شهادتنا بأن الحياة تستمر بعد الموت، وهي حقيقية تماما ومؤكدة كحياتنا على هذه الأرض. وأشهد بذلك أخوتي وأخواتي الأحباء، دعونا نقدم كل التضحيات الضرورية لنحضر الهيكل ولنكون في الهيكل ونجعله في قلوبنا وبيوتنا ونتبع خطى فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، والذي قام بالأضحية الكبرى لكي نتمكن نحن من الحصول على الحياة الأبدية والإعلاء إلى مملكة أبينا السماوي. هذه هي صلاتي الحارة، وأقدمها باسم مخلصنا يسوع المسيح الرب. آمين.
Amen. Our Father in heaven,
كم نحن ممتنون اليوم للكلمات الحكيمة التي تسلمناها هذا اليوم وكم نحن ممتنون للرسائل البليغة التي قررت لنا عن إرادتك في حياتنا ونحن ممتنون لهذه الموسيقى المؤثرة التي حركت نفوسنا ولهمسات الروح القدس الرقيقة التي خصصت لتلائم حاجاتنا وكم نحن ممتنون لأضحية ابنك يسوع المسيح والتي تسمح لنا بأن نواجه كل الصعاب والمحن وكل تجارب الحياة بتعزية وتأكيد بأن هناك حلا إلهيا وعلاجا سوف يرفعنا ويسمو بنا إلى طريق الحياة الأبدية ونحن الآن نصلي بأن نأخذ هذه الحقائق العظيمة والإلهامات التي تسلمناها لنتأمل بها ونطبقها في حياتنا ونكون تلامذة ليس مجرد بالكلمة بل بالفعل ونفعل ذلك باسم ابنك يسوع المسيح الذي نعرفه أنه هو مخلصنا يسوع المسيح آمين.
This has been a broadcast
كان هذا بثا للمؤتمر العام للكنيسة 81 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة اختير المتحدثون من بين السلطات العامة للكنيسة وتم توفير الموسيقى من قبل جوقة المورمون الموسيقية جوقة الهيكل هذا البث يوفر كخدمة عامة لبونيفيل ديستريبيوشن وأي نشر وإعادة توزيع ونسخ أو أي استخدام آخر لهذا البرنامج من دون موافقة خطية مسبقة ممنوع